قال المؤلف وفقه الله: مسألة حكم ما أنبته الآدميون من الشجر. تقدم أن شجر الحرم لا يجوز قطعه إلا الإذخر، وأيضا ما أنبته الآدميون من البقول والزروع والرياحين، وقلنا نقل على ذلك الإجماع. فما أنبته الآدميون من الشجر، قال: هذه مسألة خلافية بين العلماء وفيها أقوال. الأول الجواز، وإنما التحريم خاص بشجره الذي ينبت بنفسه من غير صنع الآدمي، للحديث: لا يعضد شجره. قال: فأضيف إلى الحرم شجر، أي شجر الحرم، وهذا قول الجماهير ورجحه العلامة العثيمين. إذن قوله لا يعضد شجره، أي الذي نبت بنفسه شجر الحرم، أما الذي ينبته الآدمي لا يقال له شجر الحرم. قال الثاني: التحريم لعموم الأدلة، وهو قول الشافعي واختاره ابن قدامة، وقالوا في الجميع الجزاء. القول الثالث قول الحنفية، أنه لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه كالجوز واللوز والنخل ونحوه، ولا فيما ينبته الآدميون من غيره كالدوح والسلم والعضاة الشجر الكبيرة. والأقرب قول الجماهير. وما هو قول الجماهير؟ أنه إن كان مما ينبته الآدميون فإنه ليس داخلا في التحريم. يعني مثلا إنسان زرع شجرة للزينة، هل يجوز له أن يقصقص من هذه الشجرة أو يقلعها وينبت غيرها؟ الجواب يجوز، لأن هذا لا يقال له شجر الحرم، لأنه إيش؟ ما نبت من نفسه، أنبته الآدمي. قال: مسألة هل يجوز قطع شوك الحرم؟ تقدم في الرواية أنه قال لا يعضد شوكه. قال: في هذه المسألة قولان. الأول المنع، وهو قول الجماهير لعموم قوله لا يختلى شوكها، وفي رواية لا يعضد شوكها. والثاني الجواز، وهذا مروي عن عطاء ومجاهد وعمر بن دينار، وهو قول بعض الحنابلة والشافعي، والأول هو الصواب والله أعلم. المنع، قال بعض أهل العلم: ما لم يكن فيه ضرر أو أذية، ما لم يكن فيه ضرر أو أذية، فإن استطاع أن يدفعه بغير قطع ولا كسر فلا بأس. يعني مثلا إنسان عنده بجانب بيته شجرة، وهذه الشجرة فيها شوك، كبرت هذه الشجرة حتى وقعت في الطريق لا يستطيع يخرج من باب بيته، هل يكسر هذا الشوك أم لا؟ وهو من شجر الحرم. الجواب: ما دام أن هذا من شجر الحرم ونبت من نفسه فإنه يدفعه بقدر الاستطاعة بدون أن يقطع ولا أن يكسر، وما كان من باب الحاجة الملحة والضرورة فلا بأس. قال: مسألة من قطع من شجر مكة هل يجوز الانتفاع به؟ لا يجوز قطعه، لكن لو وجدت هذه الشجرة قد انكسرت وهذا الشوك قد تحطم، هل يجوز أخذه والانتفاع به؟ قال: إن انقطع بغير فعل آدمي فيجوز الانتفاع به بلا خلاف. جاءت أرياح، عواصف، سقط فوقها شيء فتكسرت، فهذا بالإجماع أنه يجوز الانتفاع بها. وإن كان بفعل آدمي ففيه خلاف. أنت ما قطعت هذه الشجرة، لكن قطعها رجل آخر لا يبالي بقطع الشجر، وجدت هذه الشجرة مقطوعة. قال: والأقرب جواز الانتفاع به، لأنه صار ميتا والله أعلم. وإنما النهي عن قطع شجر مكة الحي الذي ما يزال نابتا. قال: مسألة ما حكم رعي البهائم في الحرم؟ تقدم أنه لا يختلى خلاه، ولا أيضا يقطع حشيشه، وهذا في الشجر الصغير الذي تأكله الأغنام والأبقار والإبل. فهل يجوز أن يرعي الإنسان غنمه في مكة، في حرم مكة؟ قال هذه المسألة فيها قولان، الأول المنع وهو قول الحنفية ووجه عند الحنابلة، وحجتهم أنه منهي عن إتلافه فلا يرسل عليه ما يتلفه، أنت لا يجوز لك أن تتلف الخلاء ولا العشب بيدك وبنفسك، فكيف ترسل عليه الغنم؟ وهذا قول مالك أيضا، هذا القول الأول وهو المنع. الثاني الجواز وهو قول الشافعي ووجه عند الحنابلة وقول عطاء ورجحه ابن حزم، واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس في الصحيحين حين أرسل الأتان ترتع ودخل في الصف وكان ذلك بمنى، حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أن ابن عباس أتى على ظهر أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، قال فتركت الأتان ترتع ودخلت في الصف، والشاهد أنه تركها تأكل في منى ومنى من الحرم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا هو الدليل أنه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ودخل في الصف وكان ذلك في منى، وهكذا لم يعلم أن الحجاج كانوا يمنعون الهدي من الرعي في الحرم، وسواء كان الهدي أو الرواحل التي يركبونها، يعني الجمل يركب عليه إلى مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة، فهل جاء أنهم كانوا يربطون أفواهها حتى لا تأكل من الحرم؟ لم يعلم هذا. قال كانوا يمنعون الهدي من الرعي في الحرم، فهذا القول هو الأقرب للصواب والله أعلم، أن الرعي لا بأس به، وأما تقطيع الأشجار صغيرة أو كبيرة ما دام أنها من شجر الحرم وهكذا عض الشوك فهذا كله منهي عنه، وأما ما زرعه الآدمي فلا بأس. قال الباب الثاني عشر باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم، الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وليس في حديث عائشة الحية، الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال ومثله عن ابن عمر متفق عليه. وفي مسلم مثله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لمسلم وأحمد عن ابن عمر 5 لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى، رواه مسلم. فصارت الآن كم؟ 6. وأظن الحديث الذي هو عن بعض أزواج النبي فيه الحية فيكون في مسلم بنحوه، ولا نقول مثله لأنه يختلف عنه. قال في الشرح قوله 5 عند جماهير العلماء أنه قال هذا أولا ثم بين بعد ذلك أن غيرها تشاركها في الحكم، ومفهوم العدد ليس بحجة عند الجماهير. كيف الذي في مسلم يا أبا أحمد؟ أنت تنظر في الكتاب، حديث ابن عمر عن بعض أزواج النبي هل فيه الحية أو ليس فيه الحية؟ وهذا الذي أردت، فقلنا أنه في مسلم بنحوه، الصواب نقول بنحوه. طيب، قال وحديث ابن عمر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الباب فيهما زيادة الحية، حديث مسعود وحديث بعض أزواج النبي. وعند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة زيادة الذئب والنمر، وهذه الزيادة صحها الألباني رحمه الله. ونبه الحافظ أنه من تفسير الراوي للكلب العقور، يعني الراوي قال الكلب العقور الذئب والنمر وصفوه بأنه عقور، ونقله ابن خزيمة عن الذهلي. الشاهد من هذا أنها ليست محصورة في 5، ولكن سيأتي هل هي تسمى كلب عقور هذه الأشياء أم لا تسمى. أما بالنسبة للحكم فإنها تدخل فيه، فليست الخمس محصورة، فما شاركها في الضرر والأذية فإنها تدخل فيه، لكن كل شيء يسمى باسمه كما سيأتي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.